ثانية وثالثة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سيكون الكلام عن تقريبا نقطة واحدة نتعرض لها، وهي في نفس التوقيع الوارد والذي نفى المشاهدة أو فهم منه، الصوت زائد إذا نزل، فهم منه النفي المشاهدة مطلقا، والذي صرح السيد الحيدري بأنه يفتي بمقتضى هذه الرواية أو مقتضى هذا الحديث بأنه ما رأى الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام ولا يراه أحد طول الغيبة الكبرى. في فترة الغيبة الكبرى يقول بأنه لا يمكن أصلا أن يرى، أو أنه لا يراه أحد، لم نقل قضية لا يمكن. طبعا أولا نلاحظ قضية إمكان عقلي ما في إشكال، يعني في أصل الإمكان العقلي لا مانع عقلا من أن يراه أحد، وإنما الكلام في مقتضى الأدلة. هل الأدلة تدل على أن الإمام في الغيبة الكبرى لا يراه أحد، أو أنه في الغيبة الكبرى هناك من يراه؟ فإذن هذا أساس الكلام. السيد تقريبا طرح ثلاثة أمور. الأمر الأول أن التوقيع سنقرأه إن شاء الله يتنافى مع كل دعوة للرؤية وكل قول بالرؤية. أي شخص يقول بأني رأيت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فهذا القول بالمشاهدة غير ممكن أصلا ومتنافي مع التوقيع أو مع ما يفهمه هو من التوقيع. عندنا طبعا نحن شواهد كثيرة، وهي القصص للعلماء وغيرهم ممن قالوا بأن ممكن الرؤية، أو ممن مو بس قالوا بالإمكان وإنما رأوا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وكما يذكر أو ينقل أن هذه تتعدى المئات، يعني ما تتكلم عن تواتر، أكثر من تواتر، بل هناك سيرة جارية مثل في النجف أو في غير النجف، أن مثلا من يقوم بالذهاب إلى مسجد السهلة 40 أربعاء يلتقي الإمام، أو مثلا في مسجد الكوفة 40 يوم، أو يخلص 40 يوم، أو غير ذلك، طرق مختلفة للقاء الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام موجودة ومتعارفة، يعني سيرة متعارفة في الحواضر العلمية على أنه ممكن رؤية الإمام، وعلى أن من صنع هذا يراه، وهناك الكثير ممن رأى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هو السيد يقول بأن هذه يعني كل القصص هذه تتنافى، وهذا الحديث الذي هو موجود أو التوقيع، توقيع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي يعتبر تقريبا آخر توقيع خرج على يد السفراء. النتيجة التي يخرج بها هو بأنه بعد ليس هناك رؤية طوال الغيبة الكبرى. نقرأ هذا التوقيع نفسه الذي هو اعتمد عليه، موجود طبعا التوقيع مروي كثيرا، يعني مروي في الشيخ الصدوق رواه، الشيخ الطوسي رواه، النعماني في غيبته رواه، الاحتجاج رواه، فهو موجود في عدة مصادر من مصادر الشيعة ومصادر تعتبر من المصادر الثقيلة عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي كلمة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أصل أو متن التوقيع، وهو طبعا الذي اعتمد عليه في ما سماه فتوى. طبعا هم عندنا بعض التحفظ على توسيع نطاق الفتوى، توسيع تسمية الفتوى، لأنه هي الفتوى باللغة يعني ممكن يكون حكم جازم أو رأي جازم، ولكن لو أخذنا نوسع في ذلك فسنفتي بأن هذا عصير برتقال، وسنفتي بأن هذا عصير مثلا طماط، وسنفتي بأن السماء فوقنا، وسنفتي بأن الأرض تحتنا، وإلى آخره. يعني إذا أخذنا نعمم، هو اعتبر أنه الوقوف على الاصطلاح الموجود للفتوى هذا معناه أنه رأي عقلية كونكريتية حسب بعض تعبيراته اللطيفة. هي القضية ما تصل إلى هذه الدرجة، هي اصطلاح، فليست القضية قضية عقلية، هي اصطلاح مستعمل. فإذا تريد أن تتوسعها للغة، كل شيء تجزم به ممكن أن تفتي به، والنتيجة تفتي حتى في العصيرات وفي أنواع السيارات وفي أي شيء ممكن. إذا كان بهذا ستنقل معنى الفتوى من المعنى الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي، عندك مجال واجد تفتي في كل شيء. وهذا هم حتى في الفقه، يعني بعدين حتى في تشخيص الموضوع هم سيفتي مثلا بقضايا تشخيصية، يعني أن هذا سكر وأن هذا خمر وأن هذا فقاع، وهم بتصير فتاوى مع أنها تشخيصات، يفترض أن يفتي بالحكم وليس بالموضوع. على كل حال، فإذن هو من هذا الحديث أفتى بأنه لا أحد يرى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في طول الغيبة الكبرى. نلاحظ نحن هذه الرواية سندا ومتنا، يعني هذا التوقيع نفسه لأنه هو المدار الأساس، فنلاحظه سندا ومتنا. هذا التوقيع من جهة السند في الاحتجاج مرسل، فطبعا مو معنى أنه ما إلى قيمة، لا، لأنه الاحتجاج يذكر أنه الأشياء اللي يذكرها أشياء موجودة يعني متوفرة في مجموعة كتب، وهذا الكلام صحيح، يعني أن هذا الحديث موجود في مجموعة كتب كما ذكرنا، أو في مصادر عدة كما ذكرنا. فإذا بالنسبة إلى ما رواه في الاحتجاج، النص في الاحتجاج يعتبر مرسل، ولذلك لا يصلح شجع على كل حال أنه علماء أنه لا يعتمدون على المراسيل. وفي غير الاحتجاج سواء عن طريق الشيخ الصدوق أو عن طريق بقية الشيخ الطوسي مثلا أو النعماني ممن رواه، كلهم يروونه عن شخص واحد معين وهو سمي بأبي محمد أحمد بن الحسن المكتب أو المكتب. هذا الشخص غير معروف، يعني نفس الشخص الراوي لهذا التوقيع غير معروف، فسندا هم مشكل، يعني من جهة إما مرسل أو مسند بسند غير تام، يعني إذا بنحسب إذا بنحاسبه بطريقة الفقه في الاستدلال أنه هل الرواية صحيحة يعتمد عليها أو لا، ففيها إشكال واضح. نعم بعضهم مثلا يأخذ عن كل من روى عنه الصدوق، وهذا طبعا قليل، يعني واللي يأخذ عن كل من يروي عنه الصدوق ممكن يكون في كتابه الفقيه وليس في بقية الكتب. فالشاهد إذن أنه من جهة يعني فيه إشكال في السند أو مرسل، فهذه الفتوى العقائدية، لأنه عندنا فتوى فقهية ممكن تكون بالظن تصير بجمع مجموعة من القرائن مثلا أو شيء ممكن تصير، ولكن هنا فتوى عقائدية حسب كلامه يفتي فتوى عقائدية، يفترض أن الفتوى العقائدية تحتاج إلى دليل قطعي وليس إلى مجرد دليل احتمالي. هذا ممكن نعتبره دليل احتمالي لأنه دليل قطعي يصلح لفتوى عقائدية، فتوى عقائدية مشكلة القضية فيها. على كل حال، فإذن من ناحية السند هو غير قابل لأن يصدر به هذه الفتوى الكبيرة العريضة التي أفتى بها، وخصوصا في مقابل الأعلام، يعني حسب ما يقال بأنه هذا الحديث رواه الطوسي، ولكن نفس الطوسي قال بأن هناك من التقى بالإمام في زمن الغيبة، إذن الطوسي رواه ولم يعمل به، فهو مو من جهة غير تام من السند ومن جهة لم يعمل به نفس الشيخ الطوسي قدس الله سره. عموما فإذا يعني من جهة السند ليس بتام، ممكن يستفاد منه كقضية تاريخية مثلا، ممكن يستفاد منه كشاهد من الشواهد، يعني نضم شواهد ممكن نستفيد منه مع الإجماع في القضايا الإجماعية، يعني أفرض أنه لا سفير بعد السفير الرابع مثلا ونستفيده ما يخالف، باعتبار أن هذا شيء يعني الحديث جاي وأخبر بذلك، وفي نفس الوقت الأمة كلها الشيعة كلها يقولون به، فأكو قضايا يدعمها الموجود من نص التوقيع، يدعمها الإجماع مثلا، تدعمها روايات أخرى، هاي اللي فيها روايات أخرى ويدعمها الإجماع وغيرها ممكن نعتمد عليها، ولكن الأجزاء اللي لا عليها خلاف أو أنها بالعكس يعني الإجماع على خلافها صاير، فهي ما يمكن الالتزام بها. زين، هذا من ناحية سند هذا التوقيع. ننتقل إلى متن التوقيع، هل يدل على ما يقول بأنه لا يمكن أو لا يرى طول فترة الغيبة أو لا؟ بحيث طبعا احنا عندنا مقابل، عندنا بعض الروايات تقول بأنه يرى الإمام في بعض الأحيان، بيجي طريقة طرق الرؤية تختلف وطرق المشاهدة تختلف، فعندنا رؤى ومشاهدات، هاي معلومة الحصول، وعندنا رؤى ومشاهدات فيها كلام ممكن تحصل ممكن ما تحصل، فمو مو كل مو القضية في كلها واحدة، وإنما تختلف. في بعض الأحيان أكو رؤى تصير وأكو رؤى ما تصير. لما نلاحظ إحنا متن الحديث، نرجع إلى متن التوقيع، يقول هكذا. طبعا الشاهد فيه، لأن قرينا إحنا، بس ناخذ جهة الشاهد. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. زين، هذا التوقيع شو يقول؟ يقول للسفير الرابع لا تعين أحد بعدك، ووقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، هذه الكلمة بحسب الموجود أكثر من تعبير فيها. في وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني واحد يجي من نفسه ويخبر الشيعة أنه شاهد الإمام. طبعاً ليش يجي يقول للناس تعالوا يا ناس أنا رأيت الإمام؟ فيها نوع من الإشكالية، ممكن يكون صاحب دعوة، يعني شخص صاحب دعوة يريد أن ينصب نفسه فيأتي للشيعة، أنه هناك أناس يأتون الشيعة، يجيئون للشيعة. أكو بعض التعبيرات أيضاً يأتي لشيعتي، يعني واحد يجي للشيعة حتى يقول لهم ترى أنا شاهدت الإمام. فإذن أكو يأتي شيعتي، أكو بعض التعبيرات يأتي لشيعتي، أكو تعبير ثالث يأتي إلى شيعتي. يعني واحد يجي هو يخبر. عندنا تعبير آخر، يأتي من شيعتي من يقول. فإذا مر يأتي من شيعتي، هذه ما فيها واحد جاء إلى الشيعة، لا هو شيعي جاء يقول، واحد من الشيعة يقول. الاحتمال المناسب لدعوة هو هذا الأخير، يأتي من شيعتي من يقول، بحيث يكون واحد، يعني لما نتكلم عن الرؤى الموجودة والعلماء الذين رأوا، هذول ما يروحوا للشيعة يا ناس احنا شفنا الإمام، يعني أكثرهم يمكن أخبر واحد أو على نطاق ضيق جدا، لا يأتي للشيعة ولا يذهب للشيعة ولا إلى الشيعة ولا يذهب ولا يأتي الشيعة ليقول لهم. بعض الخواص يأتيه، ذاك الخاص يأتيه ويصر عليه حتى يمكن يخبره أو ما يخبره. فهذه ما فيها شخص أتى الشيعة ليخبرهم أو أتى إلى الشيعة ليخبرهم أو أتى للشيعة ليخبرهم، ماكو هذا يعني. فالاحتمال هذا احتمال من، وهذا الاحتمال الظاهر أنه يعني الأكثر الموجود، ثلاثة تعبيرات متشابهة، إلى يعني يأتي شيعتي أو يأتي لشيعتي أو يأتي إلى شيعتي، هذه التعبيرات كلها متشابهة وبمعنى واحد. باقيات يأتي من شيعتي هو اللي فيه الاحتمال. طبعا لما يكون عندي ثلاث احتمالات واحتمال، كيف يعني أرجح هذا وألغي الثلاثة الاحتمالات الأخرى أو الثلاثة التعبيرات الأخرى؟ ثلاثة التعبيرات الأخرى كلها ما تنافي هذه الرؤى الموجودة، كلها ما تنافي، الاحتمال واحد هو اللي نافي. فأنا أصر على أن هذا الاحتمال هو الصح وبقية الاحتمالات كلها ليست بصحيحة. هذا يعني فيه نوع من التحكم. فإذا نحتاج إلى ملاحظة، يعني هذه ملاحظة في نفس تعبير التوقيع، اللي عندي التعبير المعروف المشهور يأتي شيعتي، لا فيها اللام ولا إلى ولا من، يأتي شيعتي من يقول هذا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. يعني واحد يجي للشيعة ويدعي المشاهدة، فهذا الشخص الذي يأتي للشيعة ويدعي المشاهدة كذاب مفترن. زين، هذه تشمل كل الأشخاص اللي يريد منصب، يعني اللي يريد منصب من خلال دعوة المشاهدة. حتى هذا يجي للشيعة، يجي للشيعة ليش؟ حتى يقول لهم والله أنا شفت كذا. فهذا معناه جماعة يدعون منصب بمشاهدة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء كذابون مفترون. كل من يأتي للشيعة ليدعي هذا المقام وهذا المنصب ويدعي المشاهدة فهذا إنسان كذاب مفتري. أما كل من قال بأنه رآه من دون أن يأتي للشيعة، ما راح للشيعة ولا تكلم، وإنما بشكل خاص مثلا من أقرب من أقارب شيء، بحيث مو مطلوب أن ينشر، ما هذا يأتي شيعتي ويقول، معناها شخص يريد الانتشار، يريد نشر فكر عنده. لا، شخص مثل قصصنا الموجودة الآن أكثرها ما فيها هذا النوع من القصص العلماء الموجودة، ما فيها هذا النوع، ما فيها الدعوة، دعوة أنه يأتي الشيعة ليقول لهم أني شاهدت الإمام وحصل كذا وكذا وكذا، ما أكو هذا الكلام. ممكن يكون في بعض الحالات القليلة جدا، لكن ليست هي أكثر الحالات. إذن هذه نقطة تحتاج إلى الوقوف عندها، يعني عبارة من العبارات الموجودة في التوقيع تحتاج إلى الوقوف. عندنا أيضا المشاهدة نفسها، شنو عندنا المشاهدة؟ كيفيات مختلفة ترى. فشنه معنى المشاهدة؟ تقريبا عندنا أكثر من شكل المشاهدة، يعني احتمالات أو صور مختلفة لرؤية الإمام في عصر الغيبة. نحن الآن في عصر الغيبة الكبرى. أولا، شنه المشاهدة عندنا؟ كيف تكون أو ما هي الغيبة؟ خلنا نطرح هكذا السؤال، ما هي الغيبة في فترة الغيبة الكبرى؟ هل الغيبة بمعنى أن الإمام لا يرى، يعني بحيث حتى لو فرض موجود يعني ما نشوفه أصلا، أو أنه يرى ولا يعرف؟ المعروف شنو؟ الثاني، مو أنه لا يرى، وإنما يرى ولكنه لا يعرف، ما يعرفه، ممكن يكون في أي مكان، يمكن يكون يروح في أي بلد من بلاد العالم مثلا، يجلس في ذاك المكان باسم معين، أفرض اسمه الحاج فلان مثلا، أو اسمه السيد فلان، سيد محمد مثلا، ساكن في بلد فلاني، إلى يبقى وياهم فترة، ينتقل بعدين إلى بلد ثانية، وهكذا، وهو بإمكانه أن يتنقل. فهنا مثل هذه المشاهدة، الناس تشاهده، وهذا اللي تدل عليه بعض الروايات، تقول بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا ظهر كل يقول أنا رأيته. فهذه موجود رؤية ومشاهدة موجودة حقيقية، إلا أنها ما لها علاقة بالتوقيع، لأن التوقيع يتكلم عن مدعى، أحد يدعي الرؤية، هاي رؤية موجودة، ولكن لا ادعاء فيها. ما دام رؤية بدون ادعاء ما فيها مشكلة. فإذا يعني قول لا يرى في فترة الغيبة الكبرى مطلقا، لا مو مطلقا، يعني الكلام حول لابد أن تأخذ بنص عناصر التوقيع نفسه. يعني التوقيع ما ينفي مثل هذه المشاهدة، وهي أن يشاهده الناس دون أن يعرفوه، ما شيء واضح، يعني أنه مثل هذا ما ينفي التوقيع. التوقيع ما يقول بأنه الناس الذين لا يعرفوه لا يمكن أن يشاهدوا. عندنا قسم ثاني أيضا مشاهد، هذا قسم مشاهدة، واحد يشاهد ولكنه لا يعرف من الأساس، هو يعني ما عرف وبقي إلى النهاية ما يعرف، ممكن يكون إذا ظهر المهدي يعرف، فهذا شاهد ولكن بدون معرفة. هذه المشاهدة، هذا النوع من المشاهدة بدون معرفة ما في إشكال، يعني ممكن يكون، وما حد ينكر مثل هذه المشاهدة، بل الروايات تدل عليها وبعض الروايات تدل عليها. عندنا احتمال ثاني في المشاهدة غير هذا، وهو أن يكون المقصود من المشاهدة أن يشاهد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأفرض يعرفه أيضا، شاف الإمام وعرف الإمام وتكلم وياه، ولكنه لم يخبر أحدا بهذه الرؤيا قط إلى وفاته مثلا، ما كلم أحد وما قال لأحد أنه يرى أنه رأى الإمام، أو إذا كان يراه كثير ما كلم أحد أنه يراه. فإذا شخص رآه ولم يتكلم، هنا أيضا هذه الرؤية ما فيها مشكلة، لأنه ما فيها دعوة، من ادعى هذا ما ادعى، صحيح رأى. فإذا الحديث ما ينفي المشاهدة، بعدنا سينفي الدعوة ولن ينفي نفس المشاهدة والرؤية. الأول يرى ما عرف لكنه كان يرى، الثاني يرى ويعرف أيضا، مو كذاب مفتري حتى بنص التوقيع، لأنه مدعى، فما دام مدعى فهو أيضا ليس بكذاب مفتر. هذا طريق ثاني أو احتمال ثاني. احتمال ثالث أنه لا والله يجي ينقل الكلام، يعني يرى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ويعرف أن هذا الذي رآه هو الإمام، وينقل القرائن على أنه هو الإمام، يعني شاف واحد، هو مثل الآن القصص اللي عندنا عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، شو يقولوا نفسهم اللي شافوا، يقول لك مثلا شفت واحد صفته كذا، كلمت قال لي كذا، قلت له كذا، عندي مجموعة من القرائن التي تدل على أن هذا هو الإمام نفسه، فبالقرائن برهن على أنه هو الإمام، على أن هذا الذي رآه هو الإمام. فبعضهم يقول إذا كانت القرائن يعني قطعية تدل فعلا فيها معاجز، فيها مثل ما يصير في كثير من القضايا فيها معاجز وغيرها، فخلص بعد يعني صار هناك مو دعوة مشاهدة وإنما مشاهدة واقعية، يعني دعوة المشاهدة معناها دعوة بدون برهان، واحد يجي ويدعي المشاهدة بدون برهان، فالدعوة بلا برهان يكون فيها تكون باطلة غير صحيحة، أما دعوة مع البرهان بعض علماءنا يقول ما فيها إشكال، يعني ما دام هناك دليل قطعي على أن الذي رآه هو الإمام هذا ما يعتبر ادعى، وإنما يعتبر رأى، فرق بين من رأى ومن ادعى، يعتبر بعضهم يعتبر هذه ما فيها إشكال. احنا نقول بأنه عندنا قضية ثانية، أنه الموجودون في القدس كلهم لم يذهبوا، أنه سيأتي شيعتي، نقول كلهم ذول لا يأتون إلى أحد يخبره، وإنما بالمصادفة أحد جاءهم وأخبره، ما هو هم يروحوا للناس. فإذا فيها نكتة قضية أنه الذهاب إلى الناس للإخبار، ولعل هذه النقطة هي اللي فسر، يعني العلماء أكثرهم فسروا هذا التوقيع على ادعاء السفارة، كل زين من وين جاب ادعاء السفارة؟ يقول جابه من على الأقل قرينتين. القرينة الأولى أنه القضية نفسها في السفارة، لأنه قال للسفير الرابع لا تعين أحدا، فهذه قرينة أن الموضوع في السفارة. القرينة الثانية يأتي شيعتي فيقول، فمعناه هذا واحد جاي يدعي أنه سفير الإمام متكلم عن الإمام. فقرينتين فهموا منها أن هذا التوقيع يتكلم عن السفارة، ما يتكلم عن مطلق المشاهدة، وأن وهكذا اللي فهموا يعني. ولذلك ما منعوا من فجر التاريخ، ما منعوا المشاهدة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما منعوا السفارة عن أو دعوة السفارة عن الإمام. إذن في نفس الحديث قرينتين، مع القرينتين كافية في أنه يفهم أن الشخص الذي يأتي مدعيا هو الذي لا يقبل كلامه وهو كذاب مفتري. أما من لا يأتي مدعيا سواء رأى أو لم يرى فهذا لا، ليس بكذاب مفتري. إذن قضية المشاهدة، يبقى عندنا المشاهدة نوع أو احتمال آخر رابع، أنه واحد يجي بدون لا أدلة ولا شيء ولا قرائن ولا هم يحزنون، ويقول أنا رأيت الإمام المهدي والإمام المهدي يقول كذا وكذا وإلى آخره، فهو يأتي الأمة ويقول ويدعي المشاهدة والرؤية، فيكون هذا واضح بعد أنه مما ينفيه التوقيع. إذن التوقيع ما ينفي كل شيء، وإحنا بصدد الكلام حول هالعلماء اللي أخبروا، هل هؤلاء العلماء ينفي التوقيع رؤيتهم أو لا؟ نقول بما أنهم هم لم يأتوا إلى الناس ليخبروا، فإذن هؤلاء ليسوا ممن يشملهم التوقيع. أكو عندنا احتمال خامس في المشاهدة أيضا، وهو أن المشاهدة، لو نلاحظ أن التوقيع يتكلم عن غيبة ومشاهدة، يعني عندنا تقابل غيبة ومشاهدة، يتكلم عن ظهور ويتكلم عن مشاهدة. فلما نتكلم عن غيبة ومشاهدة، لاحظ، فقد وقعت الغيبة الثانية، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيح فهو كاذب مفتر. هنا عندنا احتمال، واحتمال أيضا مو بطالة، أن من ادعى المشاهدة في مقابل الغيبة، الإمام يقول من الآن بعد السفير الرابع انتهت الغيبة الصغرى، بدأت الغيبة الكبرى، فإذا عندنا غيبة. إلى متى الغيبة؟ إلى ظهور السفياني والصيحة، إلى هناك الغيبة. لو ادعى شخص المشاهدة، المشاهدة التي هي في قبال الغيبة، لأن عندنا غيبة ومشاهدة، فيكون المشاهدة الاحتمال أن يكون المقصود بالمشاهدة يعني الحضور، أن الإمام ظهر. لو جاءنا واحد قال بأن الإمام صار ليس بغائب، شاهد أو مشاهد، يعني انتهت الغيبة، فيقول إذا كان الكلام، أي واحد يقول انتهت الغيبة قبل الصيحة والسفياني، الغيبة الكبرى قبل الصيحة والسفياني، فهو كذاب مفتري. فتكون المشاهدة في مقابل الغيبة، فيقول يعني وقعت الغيبة، من يدعي أنه لا ماكو غيبة، راحت الغيبة وجدت المشاهدة، جاء الحضور، يقول هذا كذاب مفتري. إذن طبعاً بهالتفسير كل العلماء والذين رأوا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في فترة الغيبة، ما واحد منهم قال بأن الإمام ظهر، وإنما كل قضاياهم وقصصهم تقول بأنه غائب. وأنه حتى هو يقول أنا يعني أكثرهم يقول ما عرفه إلا بعد غيبته مثلا، أو خلى أثر يدل على أنه هو الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. فعلى كل حال كلهم يعترفون بأنه غائب وأنه رؤي في فترة الغيبة، لا أنه هناك انتهت الغيبة وصارت مشاهدة. هالكلام لو جاء شخص، هذا الشخص يجي للشيعة يقول لهم ترى الإمام ظهر، الإمام خرج من فترة الغيبة إلى فترة المشاهدة، يقول هذا كذاب مفتري. إذن الحديث مع هالمجموعة الاحتمالات، سواء في نص الحديث، في تعبيرات الحديث، في معنى المشاهدة، في مجيء الشخص عدم مجيء إلى كلها، ما تعطي جزم. واحد يقول لك والله أنا أجزم وأفتي بأنه لا أحد يراه رآه ولا أحد يراه إلى نهاية الغيبة، خصوصا لما يكون هناك مقابل هالاحتمال، يعني هذا إله دلالة صحيح، لكن دلالة أفرض بنسبة 30% على نفي مطلق المشاهدة، وعندك مئات القضايا اللي قطعية تدل على أن هناك مشاهدة، ما يمكن أنت تلغي المئات القضايا القطعية على احتمال 10% ولا 20% ولا، فخصوصا يعني الإشكال في السند وفي المتن. فمثل هالفتوى، مع أنها فتوى استفزازية هي، يعني مع هذه الفتوى لا يمكن يعني الاعتماد على مثل هذا الدليل لمثل هذه الفتوى، خصوصا فتوى عقائدية ومقابل مئات العلماء الذين يقولون بأنهم رأوه، وبعدين يقول لا والله ما مش. عندنا طبعا روايات ثانية احنا تقول بأن هناك رؤية للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، موجود روايات أن هناك بعض الشيعة يروا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. واللطيف أن هذه الرواية موثقة، يعني رواية تعتبر صحيحة السند، في مقابل الرواية اللي استدل بها على نفي المشاهدة مطلقا تكون ليست تامة السند. قال أبو عبد الله عليه السلام: للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. إذن عدنا في غيبة الصغرى خاصة الشيعة يشوف الإمام، الكلام اللي ينفيه هو الغيبة الكبرى، هو يقول لا أحد أو أفتي بأن لا أحد رأى ولا أحد يراه طول الغيبة الكبرى. هذا حديث سندا لا بأس به، يقول لا، هناك خاصة مواليه يرونه في الغيبة الكبرى. القضية مو يرونه بس، أعظم، يرونه ويعرفون مكانه، لا يعلم بمكانه، يعني هذا يندل بيتهم، يروح له ويرجع من عنده، يندل مو بس أنه يراه خلاص، لا، يراه ويعلم مكانه أيضا. أيضا طبعا احنا بالنسبة إلى تفسيرنا للحديث ما في مشكلة أن هذا يراه، ولكنه لا يذهب للشيعة ويقول لهم أنا شفته، حتى لو يروح إلى الإمام يرجع يأخذ أغراض مثلا بينه وبين جماعة اللي يعرفوا الإمام، يكون هناك لقاء يعني على كلام على مشاهدة الإمام، لكن ما يروح للشيعة ليعلن أنه يرى الإمام، فماكو مشكلة ويا التوقيع، ماكو مشكلة ويا التوقيع. المهم أنه صريحة في أن هناك مجموعة ترى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الغيبة الكبرى. عندنا أيضا حديث آخر ممكن تصحيح سنده، يقول لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبه، ولا بد في غيبته من عزله، ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة. ما بثلاثين من وحشة، العلماء يقولوا زين هو الإمام عايش 1400 سنة للآن، لكن الثلاثين هم عايشين كلهم 1400 سنة؟ لا، أفرض الخضر 2-3 عايشين على طول، بس الباقي ناس تروح وناس تجي تتبدل. فإذا في فترة الغيبة الكبرى موجود جماعة، مرة تكون حاضرة ومرة تكون غايبة، تغيب وما تكون حاضرة، وكلهم يروا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الغيبة الكبرى. بالنسبة إلى كلام نحن ماكو مشكلة، لأنهم لا يذهبون إلى الناس يقولوا لهم نحن نعرف هذولا، مو بس يعني ما مو بس يشوفوه، الكلام في أنه يرى أو لا يرى، وأنما ذولا يعرفون منزله ويعيشون معه ما بثلاثين من وحشة، يعني معناها يعيشوا ويا، يروحوا ويجوا ويا، مو بس يشوفوه. نعم، لا يذهبون ليقولوا للناس، أو الواحد منهم يذهب للناس ويقول أنا، أو يذهب للشيعة ويقول أنا رأيت الإمام المهدي، يروح يدعي، لا يدعي ذلك ولا يذهب للناس ليقول، خلاص انتهت قصة، ما في مشكلة. يعني ما دام لا يذهب ليقول، مو صاحب رأي، مو شخص يدعي أو يريد أن يأخذ منصب، ما فيها مشكلة القضية. فإذا هاتان الروايتان تدلان على أن هناك مجموعة رأت الإمام، وترى مو بس رأت الإمام، ترى الإمام دائما وتعرف مكانه وتجلس معه، ويستأنسون مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما بثلاثين من وحشة. فهذا مجموعة ترى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن بهذا ماكو معارضة، التعارض الذي تصوره السيد بين توقيع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وبين رؤية العلماء الأعلام للإمام، هو تصور أن أكو تعارض، ولكن الواقع ما أكو تعارض. الإمام يقول اللي يجيكم يدعي فهذا لا تصدقوا، كذاب مفتري. هؤلاء العلماء ما جايين يدعوا، وإنما هم رأوا، ممكن يكون أحد سألهم أو شيء وأخبروه، لا أنه يأتي ليقول. فإذا مو ما هو الكلام حولهم، أو لا أقل أن ذلك محتمل، لا يمكن أن يفتى على خلافه، لا أقل يعني أن هذا كلام محتمل لا يمكن أن يفتى على خلافه. إذا يعني الظاهر نكتفي بهذا المقدار، أنه إحنا أردنا أن نخصص كل الكلام حول نفس الحديث. إذا هذا الحديث الذي استدل به، أو التوقيع الذي استدل به، لا يصلح للاستدلال على ما استدل به لا متنا ولا سندا. يعني لو فرضنا السند صحيح 100%، وإحنا ما عندنا مشكلة ويا سند الحديث، متن الحديث أيضا غير قابل لأن يفتى بتكذيب جميع هؤلاء الذين قالوا بأنهم رأوا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا عندنا نقطة أخرى خلنا نذكرها أيضا بعد القضية التي ذكرها، وهي أن القضية شبهة مصداقية. شنو معنى إشكال شبهة مصداقية اللي جابه؟ يقول لك كل واحد منهم شاف واحد، هذا اللي شافه ما يدرى هو الإمام المهدي لو واحد ثاني، محتمل يكون الإمام المهدي ومحتمل يكون شخص آخر غير الإمام المهدي، فهناك شبهة مصداقية. فيقول لك كل شخص شبهة مصداقية، فما ندري، ماكو يعني دليل على أن أحد رآه. طبعا هذا تعميم، عند 200-300-400-500 قصة من رؤى الإمام المهدي كلها شبهة مصداقية؟ وكعدنا بعضهم صراحة، يعني هذا اللي عند الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، سلم عليهم كلهم، بعدين ما سلم، وصل للإمام المهدي ما سلم عليه، بعد هذا راح إلى كان عنده مشكلة ويا السلطان ما شنو، فلما راح قال لي بأن الإمام المهدي جاني وهددني وكذا، وبعدي مع أنه كل واحد ما يدري بالثاني، فقال لي أنا شفت البارحة وقال لي كذا وقلت له كذا، فكل واحد ما يدري بالثاني. فمثل هالقضية خب ما في احتمال شبهة مصداقية، بعد هو يدعي أن اللي شابه في النتيجة هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لاحظ مثل هالقصة، ما الرجل جاي يدعي أنه رأى الإمام، لكن ذاك قال لأن الإمام جاني في النوم وهددني وليش تشتكي علي عند الإمام المهدي، فأخبره أنه يعني حتى تصديق لكلامه جاب له القصة، مو جاي يدعي، مو رايح للشيعة يخبرهم بأنه رأى الإمام عليه أفضل. وهكذا كثير من القصص بهالطريقة، يعني الإخبار بها، ليس الإخبار في مقام الادعاء وإرادة منصب. فمثل هذه القضية واضحة، قضية مثلا الشيخ العلامة الحلي، هل يمكن أن يرى الإنسان إمامه وقعت العصا منه فناولها إياه؟ قال كيف لا وهو يناوله عصاه، ما يحتمل بعد جاي منها واحد ثاني، ويقول له رؤية الإمام يمكن لو ما يمكن، هذا يقول له كيف لا وهو يناوله عصاه. ما تصير بعد، ما أقصد ما فيها شبهة مصداقية، بعد القضية واضحة أنه هذا الشخص هو الإمام المهدي. قصص كثيرة جدا، القرائن كلها والشخص اللي ينقلها يقول لك الإمام المهدي، ما يقول لك والله شخص ما أدري. ممكن في بعض القصص وقفت في مكان جاني شخص وكلمني مثلا وأنقذني وكذا، يحتمل الإمام، هذه ممكن، يعني في بعض القضايا شبهة مصداقية، لكن أن تحكم على 300-400 قصة كلها شبهة مصداقية مع وجود صراحة في بعضها، يعني هذا كلام مو صحيح، مو علمي، يعني طريقة مو علمية، لازم تصبرهم كلهم أول وتشوف، لأنه هذا الكلام اللي يقوله كلها شبهة مصداقية تنقضه قضية واحدة، قضية العلامة الحلي تنقضه، قضية اللي عند الإمام الكاظم تنقضه، قضايا كثيرة تنقضه، واحدة تكفي أنه يقول كلها شبهة مصداقية، نقول له لا مو كلها شبهة مصداقية، في مجموعة منها ليست شبهة مصداقية. عند أيضا قضية أخرى، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام جمعية خيرية، واحد متعطل سيارة يجي، واحد ما عنده ما يجيب لكاس ماي، واحد ما أدري شنو شغله، شنو هذا، هذه شغلة الإمام. فيقول لك أن مهمة الإمام ليست هذه، هذا كلام أيضا مو علمي، لأن الإمام في حال الظهور، نفس الكلام، الإمام في حال الظهور، لما تجي للإمام علي وحده تشتكي زوجها في عز الظهر ويطلع ويروح وياها إلى زوجها ويصلح بينها وبين زوجها ويرجع، هذه مهمة الإمام؟ يعني مهمة الإمام إصلاح بين الزوجة وزوجها مثلا، واحد يحمل الجراب مثلا الإمام زين العابدين على ظهره ويذهب يوزع على الناس، الإمام وهو ظاهر، هل هي هذه مهمة الإمام؟ الإمام يقوم بمهمات جليلة وكبيرة، بعضها يعني كوني، أفرض الإمام عنده سيطرة على الكون وأشياء كونية يسويها، وعنده تصرفات تتعلق بمجموع البشر، وبعض تصرفات بمجموع المسلمين، وبعض تصرفات بمجموع الشيعة، وبعض تصرفات بأحد الشيعة، كلها يقوم بها، يعني القضايا اللي ترتبط بالهداية والقضايا اللي ترتبط بالناس كلها يقوم بها. فأنت مثل ما في أثناء حياته إذا واحد احتاج له يروح له ويقضي حاجته، نفس الشيء في حالة الغيبة، نفس القضية في أثناء الظهور يقوم بها الأعمال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وما قلنا عنهم والله الأئمة جمعيات خيرية، لا، أفضل من جمعيات الخيرية، جمعيات الخيرية تسوي خير والأئمة يسووا كل الخيرات، ماكو مشكلة أن يقوم بمجموعة من الأشياء اللي تقوم بها الجمعيات الخيرية، يعني ما تحتاج إلى نوع من يعني الطريقة العاطفية لنفي الشيء، هذا طريقة عاطفية يعني خطابية للنفي، مو طريقة
علمية. فماكو مشكلة أن الإمام مع قيامه بأمور العالم كله يقوم بمثل هذه الأمور. واحد محتاج، واحد محتاج لعشرة ريال، واحد موقف سيارته، واحد ممكن يقوم بهذه الأعمال كلها، يعني ماكو مشكلة. فزين، طبعا كان عنده سؤال استفزازي، هل الإمام هدى أحد في فترة غيبته؟ يريد ينفي يعني أنه الهداية ما يقوم بها في فترة غيبته. ليش ما يقوم بها؟ ممكن أنه يلقي محاضرات، وممكن أنه يجلس ويا العلماء. حتى في بعض القضايا المنقولة أن هناك علماء غير شيعة جلسوا وياهم، رأوا الإمام ومن خلال الكلام ويا الإمام تشيع، غير مسلمين من خلال الكلام ويا الإمام أسلم. وهذا غير اللي احنا ما ندري، هذا اللي أخبروا وعرفوا الإمام. أما أفرض يروح مكان غير مسلمين ويدعو فيهم، لأنه يقوم مثل النبي يوسف شلون كان في مصر، كان يروح كل مكان ويدعو الناس للدين وما يعرفوا أنه نبي. نفس القضية، يعني الإمام هم يروح كل مكان ويدعو الناس للدين وما يعرف بأنه إمام، والناس تهتدي ولا تدري من هداها. فمو تقول والله الإمام في غيبته ما هدى أحدا، مو معلوم، هذا كلام غير صحيح. يعني أنه يفترض إحنا بحسب عقيدتنا أنه لا يشتغل في الهداية غاية ما هناك الناس لا تعرفه. عموما هذا المقدار كافي، وصلى الله على محمد وآل محمد.
السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. باسمي ونيابة عن الحضور نتقدم لسماحة الشيخ بالشكر والعرفان على هذه المحاضرة القيمة. وحتى لو قال الشيخ أن القضية التي أثيرت استفزازية، لكننا نجعلها إثرائية ونستفيد ونستزيد منه في هذا المضمار. لطرح الأسئلة والحوار هناك ربع ساعة قد تزيد أو تنقص، والميكروفون يوصل أي مكان. طبعا إذا واحد عنده أي سؤال يتفضل. نبدأ بالأسئلة الخاصة بالتوقيع. شيخنا الفاضل، ركزت على كلمة سيأتي شيعتي،
نعم،
بدون الحرف الجر. تفضلت بأنه كأنه شخص يأتي لهم، وكأنك تريد أن تنفي كونه شيعي. هل بالإمكان تصديق شخص ليس بشيعي يدعي الرؤية أو السفارة، مع أن الشيعة لو ادعى من علمائها يكون دعوته محل ريبة وشك؟ فليس من السهل أن تنطلي على الشيعة هذه الدعوة، لا سيما إذا كانت من غير جلدتهم.
أي أنا لم أقل بأنه غير شيعي، شخص يأتي للشيعة، ممكن أن يكون شيعي وممكن أن يكون غير شيعي، يأتي للشيعة ويدعي أنه شاهد الإمام ويريد أن ينقل عنه بعض الأشياء، ممكن يكون شيعي ممكن يكون غير شيعي. فعلى كلا التقديرين، ما دام هو جاي يعني يعين نفسه كشخص شاهد الإمام ويخبر عنه، فهذا الشخص كذاب مفتري. نعم، ممكن منتحل أو شيعي أو غير منتحل معلن أنه ليس بشيعي. مهما يكون الشخص الذي يأتي بهذه الصفة فهو كذاب مفتري. تفضل.
إذن ما تفيد وجود حرف الجر وعدم السيان؟
قلنا قضية حرف الجر، يعني عندنا شيعتي أو لشيعتي أو إلى شيعتي كلها بمعنى واحد،
بس ما تجي من شيعتي.
من شيعتي هي اللي محتملة للمعنى الآخر، والمعروف هو شيعتي بدون حروف الجر.
إذن المروي أن تقول أنه يأتي شيعتي
المروي في الغيبة
أعم من أن يكون شيعي وغيره؟
هي أعم، هي أي واحد،
لكن مستحيل يكون غير شيء. أي شيء
هذا من الخارج مو من الحديث.
نعم، عموما. نعم شيخنا، كيف يمكن الجزم بمشاهدة الإمام وهو لا يظهر بشخصه الطبيعي؟ ربما يظهر على يمكن أن يكون شخصاً من الأبدال أولياً يرسله الإمام طالما أنه لا دليل على أنه هو الإمام. تفضل شيخ.
لا، في بعضهم مع من ممكن يكون من الأبدال ما دام ماكو قرينة على أنه الإمام. أما إذا مثل قضية العلامة الحلي مثلاً، فخب كيف من الأبدال ويقول لك كيف لا وهو يناوله عصا منه الإمام؟ يعني في بعض القضايا ما يمكن تأويلها إلى الأبدال، وهذه نفس إشكال الشبهة المصداقية، هذا أنه بعض القصص واقعا مثل ما يقول في بعض القصص الشخص جاء صفته كذا سوى كذا، يعني هذا هو من داخله اعتقد أنه هو الإمام، هذا ممكن يكون الأبدال، ما في قرينة على أنه الإمام. أما بعض القضايا لا، قرينة قطعية على أنه الإمام، يعني عدم السلام يسلم على 11 إمام مثلا وما يسلم على الإمام المهدي، وبعدين واحد ثاني مثلا يحلم أنه الإمام المهدي جاءه وقال، هذه بعد ما فيها احتمال، خلاص انتهت الشبهة المصداقية يعني. ففي بعض الصور موجودة شبهة مصداقية ولكن ليس كلها. إشكالنا عليه أنك أنت عممت في مورد لا يجوز لك فيه التعميم، لأن عندنا قصص آبية عن التعميم وكثيرة جدا، مو قليلة بعد، اللي آبية عن التعميم كثيرة.
تفضل. في هذا الصدد شيخنا نلاحظ أن الروايات أو القصص التي تروى في لقاء العلماء مع الإمام في غالبها يكون الإمام متنكرا في زيه،
يكون الإمام شنو؟
متنكر في شكل آخر. السؤال، ما هي فلسفة هذا التنكر؟ يعني هل هناك محظور للقاء معه بشكله الطبيعي وكأنه في زمن الحضور؟
هو ليش الغيبة إذا؟ لو ماكو محظور كان ظهر. هي الغيبة معناه هناك محظور من الظهور، فلا بد
ظهور المشاهد الخاص.
نعم،
مشاهدة الخاصة،
مشاهدة
في
الخاصة.
بعض الروايات شيخنا أنه في شكل مثلا رجل من الأعراب أو كذا من القبيل،
هو هذا شاف بهالكيفية ما يعرفه، فهو يصف من رآه، واحد عربي مو الأعراب، واحد عربي ذو لباس عربي شافه، هذا شكل الإمام، ويمكن يوصف نفس الإمام، يعني مو مغير شكله، ممكن لابس لباس عربي، فهذا الشافي يوصف المقدار اللي شفته هكذا كان، ما معلوم متنكر. عموما حتى لو متنكر ماكو مشكلة، يجوز له التنكر، يعني ما دام القضية في خوف من معرفة كونه إمام، فهو الطريقة اللي يشوفها مناسبة لعدم تعريف، لعدم معرفته، يعني يلتزم به.
طيب شيخنا، سؤال.
تفضل.
قد يشكل على كلامكم بأن يقال هذه المسألة ترجع في نهايتها إلى حجية خبر الواحد، فهل
إذا رجعنا لحجية خبر الواحد اختل كلامه كله راح، لأنه قلنا إما مرسل وإما مو تام السند، فكلامه كله وفتواه تكون على هواء، هذا احنا مع فرض التسليم بصحة السند وبحجية خبر الواحد وأن هذا التوقيع سليم وما عليه أي إشكال سندي، نجي نناقش في المتن. أما إذا ناقشناه في السند خلاص، بعد أصلا فتواه على شنو ما دام السند غير تام.
طيب شيخنا، هل نستطيع القول بأن رؤية الإمام المهدي سلام الله عليه من الضرورات، أم أن رؤيته من عدمها أو عدمها سيان الغيبة؟ طبعا
ضرورة عقلية، ماكو ضرورة عقلية يعني، وإنما يعني ضرورة إخبارية، يعني نقول بأن هؤلاء المخبرين المئات لا يمكن أن يكونوا كلهم كاذبون، لا يمكن أن يكونوا كلهم كاذبين، فمن هالناحية نقول قضية ضرورية، يعني أنها حصلت بهالمقدار، ضرورة كونها حصلت، ضرورة كونها وقعت، لأنها يجب أن تقع، مو شرط، ماكو هذا الوجوب، وجوب عقلي ماكو. ولكن هذه الإخبارات بالمئات تخلينا نقطع بوقوعها.
فضل. شيخنا، هل هناك من العلماء السابقين أو المعاصرين من يوافق السيد الحيدري في دعوة؟
أنا ما سمعت، ما أدري، أنا يعني ما رأيت ولا سمعت أحد يقول بهذا القول.
زين شيخ،
تفضل.
دعوة المشاهدة أو الرؤية،
نعم،
على القول بتحققها كما نقل الشيخ المجلسي في بحاره، في بحاره عدة من القصص. السؤال، هل يشترط للتصديق أن لا يحدث عنها في حياته، بحيث لو حدث في حياته يكون كاذبا أو في كلامه ريبة، أم أن العادة جرت هكذا؟
احنا قلنا أنه لا يشترط أن لا يحدث بها، وإنما يشترط أن لا يذهب للناس ليخبرهم بها. لو واحد جاه مثلا وأخبره على نحو شخص خاص مثلا، خصوصا إذا قال لا تخبر ولا تعلن، بحيث ما يتحقق ما في التوقيع، يأتي شيعتي فيقول، فماكو مشكلة، فما يشترط بعد موته حتى لو في حياته.
نعم شيخنا،
أما لو كتبها مثلا في ورقة وبعد موته شافوها، أو في كتاب بعد موته شافوها، خب واضح أنه هذا ما أتى الشيعة وقع.
بس 90% من القصص لا يخبرون،
يخبر في حياته يعني. 90% شنو؟
من القصص المذكورة.
إيه؟
كم نسبة اللي يخبر في حياته؟
ما أدري.
نقل عن بحر العلوم أنه أخبر في حياته.
إيه ماكو مشكلة، ما عندنا مشكلة في حياته أو بعد ما مات،
يعني ما في،
على كل التقديرين ماكو إشكال، ما دام هو ما يتصدى ويذهب للشيعة ليخبرهم ماكو إشكال.
يعني هي عادة ليست الله. زين شيخنا، هل يمكن حمل الدعوة للمشاهدة أو الرؤية بالرؤية المنامية، أم أنها منصرفة عن هذا المعنى؟
لا، الكلام حول القرائن تدل على الكلام حول ادعاء السفارة يعني، وادعاء أنه مكلف بالإخبار، مو رؤية منامية. رؤية المنامية ما في، ما هذا الحديث ما ينفيها، ما له علاقة.
رؤية المنامية خب مفروغ منها يعني،
ما له علاقة بها. هذا الحديث هذا وهذا التوقيع ما له علاقة بالرؤية المنامية، هو يتكلم عن الرؤية الواقعية، المشاهدة الواقعية الخارجية.
طيب،
أنه في مقابل الغيبة، الغيبة غيبة منامية، غيبة وظهور، غيبة ومشاهدة، فكلها تتكلم عن ظهور يعني.
ممكن أن تحتمل الرؤية المنامية،
إيه بس مو في مقابل الغيبة، غيبة مقابلها ظهور خارجي مو منامي. تفضل.
نعم شيخنا، مولانا، هل يمكن أن يستلهم أحد الفقهاء تشريعا أو حكما فقهيا من خلال المشاهدة، كما لو كان متحيرا في دليل حكم شرعي وسأل الإمام في المشاهدة وأجابه، وهل لهذه الرؤية حجية على مقلديه؟
هذه ممكن يكون فيها إشكال واضح يعني، لما يجي يستنبط حكم مرة ينقل مثلا عن بعض العلماء أنه قال بالإجماع، أو مثلا قوى بعض الأدلة الضعيفة وسمع من الإمام، ولكن ما يقدر يجي للناس يقول رأيت الإمام وقال كذا، أن هذه منهي عنها، واضح النهي عنها، فلا بد أنه لا يمكن أن ينسب للإمام حكما في فترة الغيبة يعني، أن الإمام أوصاه بكذا أن يخبر الناس، إلى نفسه ممكن، ولكن أن يأتي الشيعة ويقول يقول لكم الإمام كذا، يصير فيها الإشكال هذا. إشكال يأتي
بهذه الطريقة شيخنا في حكم فقهي
ويدعي المشاهدة
كاستدلال فقهي أو شيء من القبيل، نتيجته الفتوى
عموما يعني. لو
ليس من الأدلة،
لو الشخص الذي رأى الإمام وفعلا يعني قطع أنه الإمام، قطعا ما دام هو الإمام يجوز ليأخذ من عنده، إنما ما يجوز لينقل عنه. بعد كيف بيتعامل وياه هذا شيء آخر. الآن إذا واحد قطعا رأى الإمام، هو الإمام أخبره بأشياء ما يقدر يخالفها، ولكن ما يجوز لي يروح يخبر بها الناس في فترة الغيب.
ما يكون له
ما ينسب ما يقول عن
هناك لها نظائر شيخنا، ممكن الشيخ المفيد أو واحد في شق بطن المرأة الحامل،
ما أعرف بعد هذه كيف سوى الشيخ المفيد. هل راح وقال لهم أن الإمام قال لي؟ لو راح ونفذ الحكم اللي قال به الإمام وخلاص،
يعني هنا
احنا قاعدين لا اقول لك انه هو بما انه عرف ان هذا الامام يلتزم بكلامه، اما ان يخبر بان الامام قال له كذا فهذه فيها الاشكال.
طيب شيخنا، ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم من ادعى رؤيته فكذبوه.
هي هو هذا التوقيع، ماكو بعد رد كلام ثاني،
هذا من نفس الرؤيه لكن مشاهده.
مشاهده ايه
الرؤية هنا المشاهدة،
هو هذا الكلام ما عندنا هذا المعنى موجود في هذا،
لأن المشاهدة ما لها إلا معنى
المشاهدة. هذه الرواية نفسها مو حديث ثاني، هذا الكلام مو حديث ثاني حتى نجي بعد نناقشه متنا وسندا،
لأن
هو هذا مأخوذ من هذه.
هذه حملت على السفارة،
هي نفسها.
زين شيخنا، مولانا واضح أن ادعاء السفارة له دواعي، فما هو الداعي لنفي الرؤية مطلقا؟
احنا ما قلنا نفي الرؤية مطلقا، هو اللي قال فمو مو في محله يقول هالكلام.
نرجع الى التوقيع شيخنا. بعض العلماء المعاصرين يقول بان التواقيع الصادرة من الناحية المقدسة قطعية الصدور، فكيف يكون سنده مرسال؟
كلام مش اسمه، يعني المفروض يقول بعضها قطعية الصدور، أما كلها قطعية الصدور عجيب يعني هذا لازم سند، لازم فكتاب، لازم يعني ما يصير هالكلام كل التواقيع قطعية الصدور. ما حد يقول بحسب الكتاب بحسب السند تناقش رواية، توقيع رواية.
سمعت المداخلة شيخنا.
شنو؟ ما يخالف هو إذا كان هذا العالم رأى، يعني لابد يكون عنده دليل على، ما يصير هذا كلام مجرد كونه توقيع يصير صحيح السند. أي توقيع ينسب للإمام يصير صحيح السند، معناها الشكل. لا يعني التواقيع، الفرض مثلا أكو بعضهم يقول لك مثلا التواقيع الواردة في الاحتجاج مع أنها مرسلة، إلا أن هناك سند مثلا للحميري أو كذا ممكن الاعتماد عليه، فأكو يعني لازم يجيب لنا شيء علمي يثبت هذا الكلام. أما كلام على كل التواقيع الواردة عن الإمام، زين في كتب غير الكتب المعروفة، في أوراق مثلا ناس كاتبين كلام عن الإمام وقالوا هذا توقيع شخص مو معروف. على كل حال الذي يقول بذلك مسؤول عن كلامه وهو يرتب الأثر عليه. لو فرضنا أن أحد يقول، أنا ما أصور يعني واحد يقول بهالكلام، بل بهالطريقة يعني واضح أنه طريقة مو علمية، وما أتصور واحد يقول أن كل التواقيع اللي منسوبة للإمام هي صحيحة السند بهالطريقة، ما يمكن. يقدر يقول مثلا كل التواقع الموجودة في الاحتجاج الموجودة في الكتب المتعارف الصدوق الغيبة كذا مصادر محددة يحددها حتى يكون شيء يعني ممكن البرهنة عليه، أما أي توقيع في أي مكان في أي ورقة في أي، ما يصير هذا الكلام. ما إذا حدث ما يخالف. تفضل.
أحسنتم شيخ. مولانا سؤال هذا وارد موجه ليكم، يقول هل بالإمكان ممن رأى الإمام سلام الله عليه أن يخبر خاصته برؤية الإمام كما حدث للسيد بحر العلوم، حيث سأله أحد الحضور في مجلسه عن الرؤية فأجاب وهو يهمس في أذن من بجواره بقوله ماذا أقول وقد ضمني سلام الله عليه إلى صدره، كيف يمكن الموافقة مع بين مقالة السيد بحر العلوم والإخبار من السيد لمن بجواره؟
إحنا قلنا ماكو مشكلة ما دام هو لا يدعي شيئاً ولا جاء إلى الناس ليخبرهم. واحد سأله أخبره ما يخالف، أن التوقيع ما يتنافى ويا جميع هذه القصص المذكورة.
السؤال قبل الأخير، شيخنا، ما فائدة المشاهدة من الناحية العملية؟ ألا تعتبر المشاهدة نوع من التزكية، ربما ترجح كفة عالم على البقية ويكون ضررها أكثر من نفعها مما سيحدثه من الشك والريبة في البقية؟
على كل حال، هو هذه قضية الإمام، يعني ما عنده مانع إذا بيرجح واحد على واحد، خلي يرجع. وفي زمن الأئمة كان يدخل واحد ومنع واحد، هم يرجح واحد على واحد. فهو إذا رأى مصلحة أن هذا يشوفه يشوفه، اللي ما يرى مصلحة يشوفه ما يشوفه.
تصلح دليلا يعني،
أي فليكن يعني، ماكو إذا فيها مفسدة هو من الأساس ما الشخص اللي رؤيته للإمام تجلب مفسدة، الإمام ما لن يريه نفسه.
نعم صحيح شيخنا. السؤال الأخير شيخنا، لو زحمناكم طولنا عليكم،
خدمتكم،
هل هناك أو ما مدى صحة ما ينقل من الأوراد الخاصة أو العبادات من نوع خاص تمكن العابد من الرؤية كما ينقل 40/4 في مسجد السهلة؟
هذا شيء تقريبا متسالم عليه في النجف يعني، وتنقل عنه مئات القضايا، وأنه فعلا واقع يعني، صحيح يروي وبالتجربة. فكثير ممن عمل هالعمل شاف الإمام حسب ما ينقل، فهي قضية مجربة ومخبر بأنها فعلا حصل كثير منهم على رؤية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام.
في نهاية المطاف نشكر سماحة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى سعة صدره، ونسأل الله أن ينفعنا بعلمه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صل وسلم، وصلى الله على محمد وآل محمد.